بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مختار المشهور من البناء على التخيير بين الرد والأرش، وقد ذكر المصنف بأنه لا يوجد في المقام رواية يمكن أن يستند إليها في البناء على ما اختاره المشهور إلا ما جاء في كتاب الفقه الربوي المنسوب على أحد الأقوال فيه إلى الإمام الرضا عليه السلام، فإن بني على اعتبار الكتاب أو بني على كونه رواية ضعيفة السند مجبورة بعمل المشهور أمكن الاستناد إلى ما تضمنه الكتاب المذكور والبناء عليه. وقد ذكرنا الأقوال الموجودة في الكتاب المذكور وأشرنا إجمالا إلى بعض الوجوه التي يمكن أن يستند إليها كل قول من الأقوال السابقة، وكانت النتيجة أن الجزم أو البناء على كون الكتاب كتابا للإمام الرضا عليه السلام صعب غايته، بل قد يلتزم لأنه كتاب ألفه أحد الأصحاب المعاصرين للإمام الرضا عليه السلام، أو يلتزم بأن الكتاب تضمن نصوصا صادرة عن الإمام الرضا عليه السلام جمعها بعض أصحابه أو المعاصرين إليه. وقد ذكرنا بأن الكتاب يتعامل معه معاملة المراسيل، فإن وجد جابر لضعف السند أمكن البناء على القبول بالكتاب وإلا فلا. إلى هنا نصل إلى نتيجة مهمة مفادها أنه لا يمكن البناء على مختار المشهور والالتزام به. ذكر المصنف بعد ذلك أمرا فقال: يمكن الالتزام بمختار المشهور وإن لم تكن رواية الفقه الربوي معتبرة لعدم تمامية سندها بعد الفراغ عن ثبوت نسبة الكتاب للإمام عليه السلام، يمكن الالتزام بمختار المشهور اعتمادا على أحد طريقين: الأول القول بحجية الشهرة الفتوائية على أساس أن المشهور بين الأصحاب هو القول بالتخيير بين الرد وبين الأخذ بالأرش مطلقا من دون فرق بين كونه قد تصرف في من انتقل إليه تصرفا مانعا من الرد، وبين كونه قد لم يتصرف التصرف المانع. على أي حال المشهور قائلون بالتخيير، فالفتوى الموجودة للمشهور هي القول بالتخيير، فبناء على الالتزام بحجية الشهرة الفتوائية فنقول: بعد ثبوت أن المشهور قائلون بالتخيير ومع تمامية كبرى الشهرة الفتوائية يمكن للفقيه حينئذ الإفتاء على طبق ذلك. هذا ما يذكر. الطريق الثاني القول بحجية الإجماعات المنقولة، وقد ادعي الإجماع على مختار المشهور وهو إجماع منقول، فإن بنينا على حجية الإجماع كانت النتيجة البناء على ماذا؟ البناء على حجية أو البناء على تمامية مختار المشهور فيثبت المطلوب. والصحيح عدم تمامية الأمرين كما عرفت، ذلك في البحوث الأصولية، إذ قد قرر هناك عدم تمامية أو عدم حجية الشهرة الفتوائية كما قرر هناك عدم حجية الإجماع المنقول. وقد عرفت أيضا حال الرواية المروية عن الفقه الرضوي فيبقى ما ذكره المصنف في مطلع البحث من عدم وجود وجه للتخيير الذي هو مختار المشهور تاما. وفقا لما قدم سوف يكون المناسب اختصاص الأرش بحالة عدم إمكان الرد بسبب حصول التصرف من الآخذ فيما أخذ، يعني أخذ هذه الجارية وبعدما وقع عليها فجلس منها مجلس الرجل من أهله وجد فيها عيبا موجبا للرد، لكنه قد تصرف فيها تصرفا مانعا من الرد، كانت الجارية بكرة فوقع عليها فأصبحت ثيبة، أو اشترى مثلا هذا الحيوان هذا الخروف أجلكم الله فذبحه، زين بعدما ذبحه تبين أن في الخروف عيبا يوجب الرد، لكنه قد تصرف فيه تصرفا موجبا لعدم إمكانية الرد، وهكذا. النتيجة بعدما تصرف الآخذ فيما أخذ وتبين له بعد ذلك وجود العيب، فما هي الوظيفة؟ مقتضى ما ذكرنا أن يكون المقام متعينا في الأخذ بالأرش، وبكلمة أخرى ينحصر مورد الأخذ بالأرش ما إذا تصرف الآخذ بائعا كان أم مشتريا فيما انتقل إليه من الطرف الآخر تصرفا يمنع الآخذ من أن يرد ما انتقل إليه بعد أن يستكشف وجود العيب فيه. ويدل على ذلك صحيحة زرارة المذكورة في المتن. صحيحة زرارة واردة في الباب رقم 16 من أبواب الخيار، الحديث رقم 2 صفحة 30، طبعا نقرأ في المجلد رقم 18 من الوسائل صفحة 30 من الطبع الحديث لوسائل الشيعة، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. الرواية نقلها الماتن وهذا هي الرواية. الرواية منقولة عن كتاب الكافي محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن باك، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به، يعني لو لم يكن به العيب. وبكلمة مختصرة مفاد الرواية أنه ينظر لو كان سليما كم تكون قيمته، وإذا كان معيبا كم تكون قيمته، فيعطى الفارق بين قيمته سليما وقيمته معيبا، وهذا الفارق ما بينهما هو الذي يعبر عنه بالأرش حينئذ. دلالة الرواية أو تقريب دلالة الرواية على المدعى أن يقال بالتالي: المستفاد منها أن يقوم ثم يعطى الفارق. دلالتها على المدعى إنصافا واضحة. لاحظوا: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه، يعني أن البائع لم يتبرأ من أن يكون بريئا من وجود عيب، ولم يبين له، لم يعلم المشتري مثلا أن في العين المشترات عيبا، فأحدث فيه، فأحدث المشتري فيما أخذ بعدما قبضه شيئا، ذبح الذبيحة ثم علم بعد ذلك، علم بذلك العوار، علم بوجود ذلك العيب في العين المشترات وبذلك الداء. شو الوظيفة؟ قال يمضي عليه البيع ويرد إليه الفارق بين قيمته سليما وقيمته معيبة. فدلالة الرواية على المدعى تامة لا كلام فيها. نعم قد يناقش في الرواية من حيث سندها، سندها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد. لقد أشير إلى العدة التي يروي الشيخ الكليني بواسطتها عن أحمد بن محمد، ولا ريب أن ما بين العدة المذكورة من هو ثقة يمكن الاعتماد عليه، فلا وجه للتوقف من هذه الناحية. عن أحمد بن محمد، سواء كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أم كان أحمد بن محمد بن خالد البرقي، كلاهما جليل القدر ثقة. عن حسين بن سعيد الأهوازي لا كلام فيه، عن فضالة لا كلام فيه، بين فضالة عن زرارة لا كلام فيه، بين فضالة وبين زرارة يقع موسى بن باكر. موسى بن باكر هذا هو الذي يكون موضع الكلام. هل يمكن البناء على وثاقة موسى بن باكر وبالتالي يبنى على اعتبار الرواية، أو لا يمكن البناء على وثاقة موسى بن باكر ولا مجال لاعتبار الرواية؟ زين، نحتاج الحديث في نقطتين. النقطة الأولى في وثاقة موسى بن باكر وعدمه، والنقطة الثانية في مذهب موسى بن باكر. هل أن موسى بن باكر إمامي أم أن موسى بن باكر منحرف عقديا؟ لنبدأ بداية بالأمر الأول، وهو هل يمكن البناء على وثاقة موسى بن باكر أو لا مجال للبناء على وثاقة موسى؟ في مقام الإجابة أقول بأن موسى بن باكر لم يوثق بالتوثيق الخاص، بمعنى لم ينص أحد من الرجاليين القدماء على وثاقته، فلم يذكر لا في كلمات النجاشي بالتوثيق، ولا في كلمات الشيخ الطوسي بالتوثيق، ولا في كلمات ابن الغضائر، ولا في كلمات المفيد وما شابه. قد خلت كلمات القدماء من ذكر توثيق بالنسبة إليه يمكن البناء عليه. نعم يمكن أن يعمد إلى توثيقه استنادا إلى أحد التوثيقات العامة. أشير لتلك التوثيقات أو لبعض تلك التوثيقات العامة التي يمكن البناء على وثاقته اعتمادا عليها. من التوثيقات العامة أن موسى بن باكر قد وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد شهد علي بن إبراهيم القمي بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه. أقول هذا الوجه يشتمل على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، أن كل من وقع في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي يحكم بوثاقته. صغرى، موسى بن بكر الواسطي وقع في تفسير علي بن إبراهيم القمي، نتيجة موسى بن بكر الواسطي ثقة حينئذ. أقول قد عرفت منا غير مرة أن تمامية الكبرى المذكورة حتى تترتب النتيجة على الصغرى الموجودة تتوقف على توفر ثلاثة أمور. إذا توفرت الأمور الثلاثة بنينا حينئذ على تمامية الكبرى، ومن ثم تمت الصغرى. ما لم تتوفر الأمور الثلاثة لا مجال للبناء على تمامية الكبرى المذكورة. ما هي الأمور التي ينبغي أن تتوفر؟ أولا ينبغي أن نحرز ثبوت صحة نسبة الكتاب الموجود بأيدينا اليوم إلى علي بن إبراهيم القمي، بمعنى لا بد أن نكون على يقين أن الكتاب الموجود عندنا اليوم، هذه النسخة المتداولة، هي نسخة كتاب علي بن إبراهيم القمي. أما إذا قلنا بعدم ثبوت النسبة وأن الكتاب المتداول بأيدينا اليوم ليس كتاب القمي، فلا مجال لترتيب الأثر أصلا. واحد. اثنين، بعد الفراغ عن ثبوت نسبة الكتاب إلى مؤلفه ينبغي أن نحرز أن ديباجة الكتاب ومقدمته التي وقعت في مبتدئه قد كتبت بقلم علي بن إبراهيم القمي، ولم يتولى كتابتها شخص آخر كجامع الكتاب مثلا أو أحد طلاب علي بن إبراهيم القمي. سبهم الأمر الثالث، لا بد أن تكون العبارة التي تضمنتها الديباجة تامة الدلالة على شهادة علي بن إبراهيم بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب. اختلال واحد من هذه الأمور كاف لسقوط هذا الوجه عن الدلالة على المدعى. والحق كما ذكرنا ذلك في بحوث سابقة ومفصلا في محله عدم توفر شيء من الثلاثة، إذ أننا لا نجزم بثبوت نسبة الكتاب الموجود بأيدينا اليوم إلى علي بن إبراهيم القمي، كما أننا لا نجزم بأن مقدمة الكتاب صادرة من علي بن إبراهيم القمي، وأخيرا نحن نعتقد بعدم تمامية دلالة العبارة المذكورة في مقدمة الكتاب على شهادة علي بن إبراهيم بوثاقة من وقع في أسناد الكتاب. النتيجة أن الطريق الأول لا مجال للالتزام به. الطريق الثاني من التوثيقات العامة، إن موسى بن بكر الواسطي كثير الرواية، ومن المعلوم أن كثرة الرواية رواية الشخص كاشفة عن وثاقته، وهذا أيضا تشكيل لقياس منطقي من الشكل الأول، إن كل من كان كثير الرواية فهو ثقة، موسى بن بكر كثير الرواية نتيجة موسى بن بكر ثقة فيثبت المطلوب. ضعف هذا الوجه بين، وذلك أنه لو كان ما ذكر صحيحا أن مجرد كثرة الرواية توجب البناء على الوثاقة للزم أن يكون الكذابون كأبي هريرة على سبيل المثال أكثر الناس وثاقة كما لا يخفى. وجه الثالث، إن روايته مما قد عمل به الفقهاء، وهذا يكشف عن كونه معتمدا وثقة وإلا لم يعمل بمروياته. وبعبارة أوضح، إن الفقهاء لا يعملون برواية كل أحد، ذلك أن الفقهاء أهل حيطة وحذر وتحرز وورع وتأمل، فإذا عمل الفقهاء برواية شخص ما كان ذلك كاشفا عن كونه محط اعتماد واعتبار عندهم، والاعتماد والاعتبار يعني وثاقة الشخص الذي قد اعتمدوا عليه، فيثبت أن موسى بن بكر ثقة لأن موسى بن بكر ممن قد عمل الفقهاء برواياته وهو المطلوب. ولا يخفى أن العمل أعم من الوثاقة، ذلك أن من الممكن أن يكون موجب العمل توفر موجبات الوثوق بصدور الخبر حتى لو كان راويه ضعيفا، يعني ليست القضية قضية توثيق، وجدوا أن هذا الخبر يتوافق وأصول المذهب، وجدوا أن هذا الخبر يوجد عليه شاهد من الكتاب أو شاهد من السنة القطعية أو ما شابه، لما توفرت موجبات القبول وموجبات الاعتماد عملوا بذلك الخبر، وربما راوي الخبر ضعيف وليس محط قبول ولا اعتماد. رابع الوجوه، لقد حكم السيد بن طاووس رحمه الله بصحة رواية هو واقع في سندها، ومن الواضح أن السيد ابن طاووس يعتبر في حجية الخبر وثاقة جميع رواته، لأن السيد ابن طاووس هو صاحب التقسيم الرباعي للحديث الصحيح والموثق والحسن والضعيف، فحكم السيد ابن طاووس بصحة رواية ما يكشف عن شهادته بوثاقة جميع رواة تلك الرواية فيثبت المطلوب حينئذ. وبكلمة مختصرة، ما دام السيد ابن طاووس قال عن الرواية صحيحة فهذا توثيق من السيد ابن طاووس لجميع رواة تلك الرواية. وموسى بن باكر وقع في سند رواية وصفها بالصحة، فذاك يدل على أن موسى بن باكر ثقة لشهادة السيد ابن طاووس بذلك. أورد على هذا الوجه السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أولا بعدم صلوح التصحيح المذكور للحكم بالوثاقة. لماذا يا سيدنا؟ قال: لأن من المحتمل أن يكون منشأ تصحيح السيد بن طاووس استناده إلى أصالة العدالة، لأن موسى بن باك كما سيأتي في المطلب الثاني هناك دعوى أنه واقفي، ومع الشك في كونه واقفيا أجرى السيد بن طاووس أصالة العدالة، والسيد بن طاووس يوثق كل إمامي لم يرد فيه تضعيف، هكذا يدعي السيد الخوئي، السيد بن طاووس يوثق كل إمامي لم يرد فيه تضعيف اعتمادا على أصالة العدالة، فبالتالي يرتب الأثر. طيب أي محذور في ذلك تقولون؟ نقول إن اعتماد السيد على أصالة العدالة يجعل توثيقه مدركيا ناجما عن أصالة الحدس وليس مبنيا على أصالة الحس فلا قيمة له. هذا أولا. ثانيا إنه يعتبر في التوثيق أن يكون صادرا عن واحد من القدماء ليكون توثيقا حسيا مرويا كابرا عن كابر. أما لو كان صادرا عن واحد من المتأخرين كالسيد بن طاووس فلا عبرة بما يصدر عنه من توثيق ولا قيمة له. أقول أما الجواب الأول فيلاحظ عليه بأن إحراز استناد السيد بن طاووس إلى أصالة العدالة دعوة عهدتها على مدعيها، وقد ذكرنا مفصلا في الفوائد الرجالية بطلان هذه التهمة المنسوبة لابن طاووس وللعلامة الحلي تلميذ بن طاووس رضي الله تعالى عنهما، بل أن المتأمل يجد أن هذين العلمين لا يعتمدان على أصالة العدالة أصلا. ومع الشك، غريب هذا من السيد الخوئي، ومع الشك في أن توثيق ابن طاووس حدسي معتمد على أصالة العدالة أم حسي، السيد الخوئي يقول إذا شككنا نجري أصالة الحس، وبالتالي نرتب أثرا على أن التوثيق توثيق حسي وليس توثيقا حدسيا. ففي المقام إذا شككنا أن ابن طاووس استند إلى توثيق حدسي أو اعتمد توثيقا حدسيا نجري أصالة الحسية القاضي باعتبار توثيق ابن طاووس. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو عدم القبول بالتوثيق لكونه صادرا عن واحد من المتأخرين، فهذا أمر صغروي وليس أمرا كبرويا، وهو يعتمد على وجه حجية قول الرجال والمختار فيه، وقد فصل ذلك في المطالب الرجالية فلا نعيد. رابع الوجوه التي يستند إليها في توثيق موسى رواية الأجلاء عنه، فقد روى عنه عبد الله بن المغيرة وفضالة وجعفر بن بشير وابن أبي عمير وصفوان كثيرا. طبعا هذا الوجه ينحل في الحقيقة إلى وجهين. الأول أو أحدهما رواية الجليل عن شخص مطلقا بدون أخذ قيدية الإكثار، رواية الجليل عن شخص مطلقا دون أخذ قيدية الإكثار في الرواية، فيقال إن مجرد رواية الجليل عن شخص وإن كانت مروياته عنه قليلة مدعاة للحكم بوثاقة ذلك الشخص. لماذا؟ لأنه يستكشف من الرواية اعتماد الجليل على مروياته ونقلها كونه ثقة. أكرر، يستكشف من اعتماد الجليل على مروياته ونقل تلك الروايات كون المروي عنه ثقة، وإلا لم يروي عنه الجليل. لماذا؟ لأن العقلاء سوف يوقعون الملامة على الجليل حينئذ، كيف تروي انت عن هذا الشخص وهذا شخص ليس معتمدا؟ الناس يعولون عليك ويرتبون أثرا عليك، فكيف تروي عن شخص ليس محط قبول ولا محط اعتماد؟ كأنك تغرر بالآخرين أن يقعوا في الخطأ أو يقعوا في الاشتباه. ذا الوجه الأول. الوجه الثاني، إنه لا يكتفى بمجرد رواية الجليل عن الشخص، وإنما يؤخذ قيد الكثرة في الرواية، فيكون المعتبر في تقريب الوجه المذكور أخذ قيدين لا بد أن يتوفرا. ما هما القيدان؟ واحد، كون الراوي عنه جليلا. اثنين، إكثار هذا الجليل الرواية عن. طبعا النسبة بينهما العموم من وجه، لأنه قد يروي عنه الجليل دون إكثار، كما قد يكثر الراوي دون أن يكون جليلا. والأنصاف، قوة الوجه الثاني أن إكثار الجليل الرواية عن شخص خب شاهد على وثاقة المروي عنه، خصوصا عندما يلحظ تعويل العقلاء على مثل نقل الجليل عن شخص ما، فضلا عن اعتنائهم به حال كونه مكثرا الرواية عنه. وأقرب بمثال، عندما نرجع إلى ترجمة سهل بن زياد نجد أن شيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه قد أكثر الرواية عن سهل بن زياد. طيب، هذا الإكثار من الكليني وهو في مكانته ومنزلته عن سهل بن زياد، ألا يجعل العقلاء يعولون على مثل هكذا ناقل ويرتبون أثرا فيلتزمون بأن سهلا ثقة؟ وإلا لماذا يكثر الشيخ الكليني النقل عنه؟ ولذا قلت إنصافا أن إكثار رواية الجليل عن شخص كونها أمارة وثاقته أمر وجيه قوي. مع ذلك قد ذكرنا في محله أننا لم نجد وجها فنيا صناعيا معتبرا يمكن الركون إليه في القبول بهذه الكبرى. هذا الوجه في نفسه حسن ثبوتا إثباتا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، وعليه لن تكون للصغرى أو لن يكون للصغرى أي أثر أو نتيجة. على أن اعتناء العقلاء، قد تقول ألم تقل قبل قليل بأن العقلاء يعتنون يعولون يهتمون يلتفتون؟ بلى، أقول اعتناء العقلاء وتعويلهم على ما صدر من الجليل قد يكون منشأه الوثوق بالصدور، يعني يعد العقلاء إكثار الجليل الرواية عن شخص أمارة للوثوق بصدور الخبر وليس كاشفا عن وثاقة المروي عن، فبالتالي يكون الأمر أجنبيا. الوجه الخامس رواية المشايخ الثقات عن، فقد نص على رواية ابن أبي عمير وصفوان عن موسى بن باكر، خب، وقد شهد الشيخ الطوسي رضي الله عنه بأن ابن أبي عمير وأخويه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، والإنصاف تمامية هذه الكبرى، وجميع الإشكالات الواردة عليها دفعناها في محله. نعم، قد اشترطنا في الفوائد الرجالية أنه لا يكتفى بمجرد رواية هؤلاء عن الشخص، بل إننا نستظهر من قوله لا يرون ولا يرسلون إكثار الرواية. لذلك حتى تكون رواية ابن أبي عمير عن شخص علامة وثاقة ذلك الشخص، لا بد أن يكون ابن أبي عمير مكثرا في الرواية عن ذلك الشخص، فما لم يكثر لا يكون الشخص ثقة. يعني شفنا روى عنا رواية روايتين ثلاث روايات لا قيمة لها، لا بد أن تكون لابن أبي عمير عن ذلك الشخص 10 روايات على أقل التقادير حتى نرتب أثرا على وثاقته، وإلا فلا. الأمر السادس من الوجوه التي تذكر في المقام وهو رواية جعفر بن بشير عنه، وقد شهد النجاشي أن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن ثقة، ولا يعتبر في تحقق هذه الكبرى قيد ولا شرط أكثر من تحقق رواية جعفر عن، وإن كان اعتبار قيد الكثرة أيضا أمر غير بعيد. إذن الوجه السادس والوجه الخامس يمكن التعويل عليهما لإثبات وثاقة موسى. الوجه السابع شهادة صفوان أن كتابه مما لا يختلف فيه أصحابنا، وقد اعتمد على هذا الوجه سيدنا الخوئي قدس سره، ولا يخفى ما فيه. لماذا يرد عليه؟ بأنه لا ملازمة بين الوثاقة وعدم الاختلاف في الكتاب، خصوصا وأن الظاهر أن المقصود من عدم الاختلاف في الكتاب يعني عدم التوقف في ثبوت نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وليس المقصود من عدم الاختلاف في الكتاب يعني التعويل على ما جاء فيه والاستناد إليه فلا يختلفون في ذلك أعام. الثامن من الوجوه ما رواه في الكافي في المجلد رقم 6 صفحة 319 في باب الأطعمة، في كتاب الأطعمة باب الشواء والكباب والرؤوس، حديث رقم 3 هذه الرواية، وهي ما دار بينه وبين أبي الحسن الأول الرضا عليه السلام من حديث يكشف عن مزيد اعتناء واهتمام من الإمام سلام الله عليه به. قال طبعا محمد بن يحيى، محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن محمد بن سنان. الأقوى عندنا البناء على عدم اعتبار مرويات محمد بن سنان والرواية سندا ساقطة. تعرضت إلى تفصيل سيرة محمد بن سنان في كتاب خواطر حوزوية يمكنكم المراجعة. عن موسى بن باك قال قال لي أبو الحسن يعني الأول عليه السلام ما لي أراك مصفرا، فقلت له وعك زين، يعني مريض متسخن عندي حمى أو ما شابه عندي ألم، أو وعك أصابني فقال لي كل اللحم فأكلته ثم رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفرة فقال لي ألم آمرك بأكل اللحم؟ قلت ما أكلت غيره منذ أمرتني. فقال وكيف تأكل؟ قلت طبيخة يعني مطبوخ مع الماء. فقال لا كله كبابا يعني مشوية. فأكلته ثم أرسل إلي فدعاني بعد جمعة وإذا الدم قد عاد في وجهي فقال لي الآن نعم. خب هذه الرواية تدل أو قد يتمسك بها على المدعى فيقال بتمامية دلالتها. لماذا؟ لأنها تدل على مزيد اهتمام واعتناء من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الشخص أو بهذا الرجل. لكن هذه الرواية أولا ضعيفة السند بوجود محمد بن سنان فيها، ثانيا لو كانت مشتملة على تقدير ومدح واعتناء فإن راويها هو موسى بن بكر الواسطي، والشخص الذي نحن لا نقبل مقالة السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول مجرد كون راوي المدح للنفس الشخص نفسه هذا يسقط الرواية عن الاعتبار. نحن نقول لا، إذا روى الإنسان مدح نفسه من الذي روى عنه الرواية؟ إن كان الراوي عن شخصا خبيرا له معرفة ودراية بكلمات الأئمة فإنه يمكن القبول بالرواية، لأنه لن يمرر عليه كلاما منسوبا للإمام من دون وجه حق. أما إذا كان شخصا لا يعرف كلمات الأئمة ليس خبيرا ليس له دراية فيمكن أن يمرر عليه فضيلة لنفسه من دون أن يلتفت ذلك الشخص. فبالتالي هذه الرواية لما كان راويها محمد بن سنان وهو ضعيف لا يمكن الاستناد لها، وإن كانت تتضمن مدحا أو تتضمن تقديرا للواسطي، مع أن الإنصاف أن الرواية ليس فيها دلالة، لأن أقصى ما يستفاد أن ذيلها قد اشتمل أن الإمام أرسله في بعض حوائجه إلى الشام حتى يقوم بقضاء أموره. إما أن يقال بأنها تدل على وكالة الواسطة الوكالة الواسطي عن الإمام، فهل أن الوكالة علامة من علامات التوثيق أو لا، أو أنها تدل على وجاه ومنزل للواسطي عند الإمام بحيث أن الإمام اعتمد عليه. والإنصاف أن كلا الأمرين غير متصور في المقام، يعني لا يمكن ترتيب الأثر عليه في المقام للبناء على الوثاقة. أخيرا اختار المصنف أن الأولى أن يكون الاعتماد عليه من خلال ماذا؟ من خلال كتابه الذي أقره صفوان، وقد أخرته قبل قليل. روى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن الحسن بن محمد بن سماعة دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارته. قال صفوان هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. فقد التزم المصنف بأن شهادة صفوان بعدم وجود اختلاف في الكتاب أمارة على وثاقة موسى، وقد سمعت قبل قليل أن شهادة صفوان أقصى ما تدل على صحة نسبة الكتاب لمؤلفه وعدم اختلاف أصحابنا في النسبة. لو سلمنا أقصى ما تدل على أن الروايات التي اشتمل عليها الكتاب معتبرة لموافقتها لأصول المذهب وقواعده، بلحاظ أن صفوان عرضها على ذلك. أما أنها تدل على وثاقة موسى أو تدل على أن موسى محل قبول اعتماد واعتبار فلا دلالة لها على ذلك. النتيجة أنه الطريق إلى البناء على وثاقة موسى رواية المشايخ الثقات عنه ورواية جعفر بن بشير عن بالبيان والقيد الذي ذكرنا قبل قليل فلا نعيد. لو لم يتم شيء من هذين الأمرين لا مجال عندها للبناء على وثاقة موسى بن بكر. يقع الكلام بعد ذلك في مذهب موسى بن بكر. هل أن مذهب موسى بن بكر إمامي فهو إمامي أم واقفي؟ الظاهر أن موسى بن بكر واقفي وليس إماميا، وعليه يكون تعبير المصنف صحيحة زرارة على خلاف الصناعة، لأن التعبير بالصحيحة إنما يكون للرواية التي يكون جميع من وقع في سندها ثقات عدول يعني إمامية. أما إذا كان سند الرواية مشتملا على شخص وإن كان ثقة إلا أنه ليس إماميا فلا يعبر عنها بالصحيحة، بل يعبر عنها بالموثقة لما قرر في محله من أن النتيجة تتبع أخص المقدمات. فالتعبير عن الرواية بالصحيحة على خلاف الصناعة، إلا أن يدعي المصنف أنه يحكم بعدالة موسى بن باكر وأنه ليس واقفيا. والظاهر أن المصنف قد تابع شيخنا الأنصاري رضي الله تعالى عنه في مكاسبه، وهذا منه من باب الغفلة والساهو، والعصمة لأهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من كل سهو وخطل وزلل. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الرابع، وهو سقوط الرد والأرش. متى يسقط الرد ومتى يسقط الأرش؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله.